الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا نسألك رب القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله أنت صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا أنت يا ذا العزة والجبروت. جاء العيد ومضى، وأتى رمضان وانقضى وانقضى. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. ابن آدم ابن آدم، القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت مضار. أقدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن عصوا أفواجا، فالرب غفار. وإن عصوا هفوة فالرب غفار فالرب غفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ما قطع صلته بالصيام بعد رمضان، بل كان يصوم لله أياما. قال في بعضها: من صام ثلاثة أيام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم الصمد. من صام ثلاثة أيام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم الظما. سيدي سيدي يا روح قلبي يا أبا القاسم يا رسول الله، أقبلت كالفجر وضاح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير. على جبينك نور الحق ممتلجا وفي يديك لواء العدل والنور. صلى عليك الله صلى عليك الروح يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها السادة الأعزاء، مع الصف 88 ألتقي مع رسول الله في أيام، في أيام صامها بعد رمضان، ومن كان يريد الاقتداء بالحبيب المصطفى فليقمها. إن الإسلام لا يريد أن يقطع العلاقة بين العبد وربه، لا في صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا في قول لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله فهي أول كلمة رفع النبي لواءها بعدما خرج من غار حراء. ولقد سأل موسى ربه عن هذه الكلمة عندما قال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال له رافع السماء ذراعه: يا موسى اكثر من قول لا اله الا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولونها، كل عبادك يقولون لا اله الا الله. فقال له البارئ: يا موسى، يا موسى وعزتك وجلال، لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين وما فيهن وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. يا موسى، يا موسى، لو ان السماوات سبع وما فيهن والاراضين وما فيهن وضعت في كف ووضعت لا اله الا الله في كف، لا اله الا الله في كف، السماوات والأراضون في كفة ولا إله إلا الله وحدها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن، لمالت بهن لا إله إلا الله. معاشر الإخوة الأعزاء، عندما ينقضي رمضان كان للرسول 6 أيام يصومها في شوال، ولا يشترط في صيامها أن تكون بعد رمضان مباشرة، بل إنها جائزة طوال شهر شوال، ولا يشترط أن تصومها متتابعة، انما يجوز ان تفرقها تيسيرا من الله الواحد الديان. وهنا نسأل استاذنا الكريم محمدا سؤالا: ما فضل هذه الايام يا حبيب الله؟ ما فضل صيامك؟ ما فضل صيام 6 أيام من شوال يا رسول الله؟ وهنا تأتي الإجابة واضحة المعاني جلية المباني. يقول مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم. كيف ذلك؟ ان صيام يوم واحد من رمضان يعدل صيام 10 ايام. فصيام رمضان 300 يوم. وصيام يوم واحد من ايام شوال 6 يعدل 10 ايام كذلك. فصيام 66 يوما. والسنة العربية 360 يوما. فإذا ما صمت رمضان والأيام 6 من شوال فكأنك صمت 360 يوما، كأنك صمت السنة كلها. فإذا لقيت الله على ذلك أعطاك ثواب من صام العمر كله. الله الله. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان. واعط الهوى، اعط الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمفرحه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، وأخرج من دنياي عريانا. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ صيام الايام 9 من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة الى يوم عرفة. ما فضلها؟ يكفي ان تعلم قول سيدنا محمد في يوم عرفة وحده: من صام يوم عرفة كان كفارة لذنوب سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. سنة مضت وانتهت، وسنة قادمة. يوم عرفة واحد يكفر ذنوب سنتين، سنة ولت وسنة آسية لا يعلم إلا الله ما فيها. ثم ماذا يا رسول الله؟ صيام يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم. ما فضله؟ يكفر ذنوب سنة مضت. ولا يقولن قائل: كيف يكون ذلك وقد أتى يوم عرفة فكفر السنة الماضية؟ وهنا نقول له: إن الذنوب كالأمراض، وإن التوبة كالدواء، ولكل داء دواء يستصب به. فهناك ذنوب لا يكفرها إلا صيام عرفة، وذنوب لا يكفرها إلا صيام عاشوراء. هذا هو الإسلام. ثم ماذا؟ ثم ماذا يا رسول الله؟ يا خير من صام وأفطر وهلل وكبر وبشر وانذر. وبدين الله الحنيف امر، امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. فما ولى ولا كلا ولا اكبر، هو صاحب الجبين الاكبر والوجه الازهر، هو ابو القاسم سيدنا محمد. ثم مات صيام 3 ايام من كل شهر مع ربي، ويجوز ان تصوم الايام من اول الشهر، ويجوز ان تصومها في وسطه اليوم 13 و14 و15، وهي التي تسمى بالايام القمرية. وصيامها كما حدثت حضراتكم اول الخطبة، من صامها مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظمأ. اتدرون ما يوم الظمأ؟ انه يوم يقول الله فيه كان مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يشتد الظمأ بالعباد، وتدنو الشمس من الروض، وليس هناك من يسقي الماء الا رسول الله. حوضي على مقدار مسيرة شهر، ماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من ريح المسك، وطعمه احلى من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا، لا يظمأ بعدها ابدا. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاه، عرش القيامة انت تحت لوائه، والحوض انت حياله السقاء. 3 ايام من كل شهر مع شهر رمضان يقيك الله بها شر الظمأ يوم القيامة. ان الحجاج ابن يوسف الثقفي صافية العراق كان رجلا سفاحا، وكان اميرا على العراق في عهد عبد الملك ابن مروان، وكان الحجاج لا يأكل الا اذا ارسل الى رجل يأكل معه. وذات يوم شديد الحر اراد ان يتناول طعام الغداء، فارسل احد جنده ليحضر له من يأكل معه، وذهب الجندي في حر الهجير. عندما قام قائم الظهيرة والورى والشمس تكوي وجه الارض بحرها، اخذ يبحث عن رجل ياكل مع الحجاج، فلم يجد في هذا الحر الا اعرابيا ينام في ظل جبل، فايقظه الجندي وقام الاعرابي مبرورا، لما ايقظتني يرحمك الله؟ قال له لتتناول الغداء مع امير العراق. اتدري من هو؟ قال الأعرابي: نعم، إنه الحجاج بن يوسف. أخذه معه، ولما وقف الأعرابي أمام الحجاج الطاغية الجبار العليم، قال الحجاج للأعرابي: أتدري من أنا يا أعرابي؟ قال الأعرابي: نعم، أنت الحجاج بن يوسف. قال له: تعال لتتناول معي الغداء. قال الأعرابي: لقد دعاني من هو أفضل منك لأتناول الطعام عنده. قال الحجاج: ومن أفضل مني يا أعرابي؟ قال له: إنني اليوم صائم ومدعو على مائدة الله جل في علاه. الله الله. اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أقول لحضراتكم إنني وأنا أقرأ هذه القصة أحمي الجبين إقبارا وإجلالا لله الذي وضع العزة في قلب من يحب من عباده. أعرابي وأمير طاغية. أعرابي حاق القدمين فقير الحال يقف امام امير العراق الذي ملأ الارض ظلما، الذي مات وفي سجنه 20,000 وكان سجنه غير مسكوف لا خيفا ولا جفاف. الحجاج الذي نزل نهر الفرات ليستحم ذات يوم فأوشك على الغرق، فنزل له أحد الناس فأنقذه من الغرق، فقال له بعضهم: لم تتركه حتى يغرق فيريحنا الله منه؟ لما أنقذته؟ فقال: من أنقذه؟ خشيت ان يموت غريقا فيموت شهيدا فيدخل الجنة. الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. خشيت ان يموت غريقا فيموت شهيدا فيدخل الجنة. يا عربي اجلس لتتناول معي طعام الغداء. يا حجاج لقد دعاني من هو افضل منك، انني اليوم صائم واتناول الطعام على مائدة الرحمن. يا عربي اتصوم هذا اليوم واليوم شديد الحرارة؟ يا حجاج أصومه ليوم أشد منه حرا. الله اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزت بمن يموت فإن عزتك ميت. إذا اعتزفت بمن يموت فإن عزتك ميت. يا أعراضي يا أعراضي صم غدا وأفطر معي اليوم، أفطر معي اليوم وصم غدا. يا حجاج هل اطلعت على علم الغيب فوجدتني ساعيش إلى الغد؟ الله، هذا الأعرابي عملاق، عملاق تكاد عزة نفسه تناطق الجوزاء وتزاحم الشمس بالجلاء. إنني أذكر أحد وزراء الأوقاف في مصر، وكان حقا شيخ المنافقين في أرض النفاق. هذا الوزير الشيخ سافر مع الرئيس السابق إلى مؤتمر بنتم، ثم ماذا قال؟ أراد أن ينافق سيده ليثبت له الكرسي تحت قدميه بسلاسل من حديد، فكتب في إحدى المجلات القاهرية يقول تحت عنوان أفقرت أنا وقام الرئيس. أراد أن ينافق سيده، وكان السفر في رمضان، فقال أنا الذي أفطرت والرئيس هو الذي صار. نفاق، نفاق على صفحات المجلات. يا ليتك يا سيادة الوزير الأسبق، ليتك تأخذ درسا من هذا الأعرابي الذي وقف أمام الحجاج مرفوع الرأس موفور الكرامة عزيز الجار. أفطر معي اليوم لقد دعاني من هو أفضل منك. أتصوم اليوم واليوم شديد الحر؟ نعم أصومه ليوم أشد منه حرا. أفطر اليوم وصم غدا ألا اطلعت على الغيب فوجدتني سأعيش إلى الغد. ماذا تريد مني يا حجاج؟ لا أريد منك شيئا. إذا فدعني مع الذي رفع السماء وبسط الأرض. ثم انصرف. يا أيها الإخوة، ما زلت واصل الحديث مع الرسول الأعظم. وبعد صيام 3 أيام من كل شهر يأتينا صيام يومي الاثنين والخميس، كان الحبيب المصطفى يصومهما، وسئل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وأنا صائم يومان، يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح فيهما أبواب الجنة، أيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء؟ فتقول الملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا يغفر لهما حتى يصطلح احدهما على الاخر. الشحناء والبغضاء والقطيعه ليست من خلق الاسلام في شيء. ثم ماذا بعد يومي الاثنين والخميس؟ ماذا بعد هذين اليومين لمن اراد صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وما صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. الى هنا استطيع ان اتوقف عن هذا العرض، لكني اريد ان اقول قبل ان اسدل الستار على هذا الموضوع ان هذا الصيام صيام تطوع وسنة، ولا يجوز للمرأة المتزوجة ان تصوم يوما من هذه الايام الا بعد ان تستأذن زوجها معه. اسمعوا الى عظمة الاسلام، اسمعوا الى عظمة الاسلام وجلاله وكماله وجماله. المرأة المتزوجة لا يجوز لها ان تصوم يوما من هذه الايام التي سبق بيانها الا بعد ان تستأذن زوجها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. الا باذنه. فاذا صومت بغير اذنه واراد زوجها ان يباشرها ويقضي حاجته الشرعية معها، قال الامام مالك رضي الله عنه: يجوز له ان يفسد عليها صيامها. يجوز له ان يفسد عليها صيامها لانها تعتبر جانية على حق من حقوقه. انني اقول هذا الكلام والاسى يعتصر الاعتصار لما قرأته هذا الاسبوع في جريدة اخبار اليوم بتاريخ 25/9/76. قالت ان المحكمة الابتدائية بالجيزة، محكمة الجيزة الابتدائية، اصدرت حكما بانه يجوز للزوجة ان تسافر الى البلاد الاخرى بغير اذن زوجها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا يا رب، قد عجب الطبيب فداونا. يا رب، قد ظهر الفساد فنجنا. يا رب، قلت حيلتي فتولنا. يجوز للمرأة المتزوجة ان تسافر الى اي بلد شاءت لتعمل هناك على الرغم من انف زوجها ولو لم يأذن لها بذلك. معنى ذلك ان اي رجل يتزوج بامرأة ثم بعد ذلك شاء لها حواها وشاءت لها نفسها وإرادتها أن تسافر إلى الكويت لتكوك نفسها أو إلى ليبيا لتلبي أوامر نفسها أو إلى السعودية لتسعد حالها بالمال، فلها الحق أن تشد الرحال دون أن يعلم زوجها. هكذا حكمت محكمة الفيزا الابتدائية، ويا بئس ما حكمت. وأنا أسأل سيادة القاضي الذي أصدر هذا الحكم هذا السؤال، من أي الكتب أتيت بهذا الحكم؟ هل أتيت به من كتاب الله أم من سنة رسول الله؟ أتيت به من كتاب الله؟ الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول واللاتي تخافون نشوزهن أي خروجهن عن طاعتكم أعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يا سيادة القاضي، يا محكمة الجيزة، هل أتيتم بهذا الحكم من سنة رسول الله؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها تبعها كل شيء في السماء والأرض باللعنة حتى تعود إلى بيتها. حتى تعود إلى بيتها بمجرد الخروج من المنزل. أما بالك بالسفر، أما بالك بالسفر، السفر وهو الفتنة وفيه من الفساد ما لا يخفى، من الفتنة فيه من الفساد ما لا يخفى. إن رجلا على عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام خرج مسافرا وقال لزوجته أوصيك ألا تخرجي حتى أعود من سفري، وفاق. وبعد سفره جاءها أخوها وقال لها يا أختاه إن أباك مريض ألا تزورينه؟ فقالت الزوجة الوفية والله لا أذهب لزيارة أبي حتى تستأذن رسول الله، فإن زوجي أوصاني ألا أخرج حتى يعود. فلما ذهب أخوها ليسأل الحبيب المصطفى قال له الحبيب طاعتها لزوجها خير لها. ومضت أيام ومات أبوها، فجاءها أخوها يخبرها بنبأ الوفاة لتدرك الوفاة، فقالت له نفس الإجابة لا أذهب حتى تسأل رسول الله. فلما سار الحبيب المصطفى قال الحبيب طاعتها لزوجها خير لها، ولم تذهب. وعاد زوجها من سفره وأخبرته بما جرى، فذهب زوجها إلى الحبيب محمد فقال له الحبيب أخبر زوجتك بأن الله قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. إكراما بطاعتها لك، لأنه رب. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. محكمة الجيزة الابتدائية تصدر حكما ما أنزل الله به من سلطان. من أين أتيتم بهذا الحكم؟ لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فمن أين أتيتم به؟ هل أتيتم به من الميثاق أم من ورق مكتوبة؟ ما دام هذا الحكم ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله فليس حكما شرعيا، إنما هو حكم بدعي وضعي لا نعمل به ولا يقيم له الشرع وزنا. وأرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج في الدنيا إلا ثلاث مرات. المرة الأولى تخرج من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والمرة الثانية تخرج من بيت أبيها عروسا إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة تخرج من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. إلى قبرها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا يحل لامرأة ان تأذن في بيت زوجها لاحد بغير اذنه. صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا ناشر الهدى، يا واسع الندى، يا ناصح الامة، يا كاشف الغمة، يا سيدي يا رسول الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يقلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. عشر السادة الاعزاء، ان في جسم كل واحد منا بنكا، ولهذا البنك صراف متقن. فما هو البنك؟ ومن هو الصراف؟ ما هو ذلك البنك؟ ومن هو ذلك الصراف؟ إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا وعابدا فإنه طبيب ماهر. إذا كان يصوم ستة أيام من شوال، ويصوم تسعة من أول ذي الحجة، ويصوم يوم عاشوراء، والذي يضبط لنا ويحكم لنا وزن الجسم هو الصيام. ثانيا، ان عمل القلب يتلائم مع عدد وجبات الطعام، فكلما زادت وجبات الطعام كلما كان ذلك عبئا ثقيلا على القلب، فيصاب ذلك القلب بالضعف عندما تزيد عليه الوجبات. فما الذي يخفف الوجبات عن القلب؟ الصيام. ثالثا، ان عمل هذا الصيام يتناسب مع نوع الطعام، فكلما كان الطعام خفيفا كالسكريات والنشويات كلما ادى ذلك الى مساعدة القلب. فاذا كان الطعام معقدا كالاكثار من البروتينات فان ذلك يؤدي الى ترصيد الذرات البروتينية على جدران الشرايين، فيصاب الانسان بمرض ضغط الدم، لان الدم يضغط والشرايين لا تتحمل. فكلما كانت الوجبات سهلة وكانت قليلة وكان الجسم ليس ثقيلا، كلما قام صراف البنك بعمله على الوجه الاكمل. انني انتهز هذه الفرصة لاقول للذين يدخنون السجائر، اتقوا الله في قلوبكم، فان تدخين السجائر يؤدي الى انسداد الشريان التاجي، والشريان التاجي هو الذي يدفع الدم الى القلب. فاذا ما انسد الشريان بسبب التدخين فكيف يصل الدم الى القلب؟ انا لا اقول هذا الكلام من ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى تقول انني متعصب، انما انقله لحضراتكم من طبيب امريكي يسمى البروفيسور ماري جيل، استاذ بجامعات امريكا في علم الفسيولوجيا، علم وظائف الاعضاء. ماذا يقول عن التدخين الذي ادمناه وضيعنا المال فيه، حتى ان اجهزة اعلامنا، استغفر الله، اجهزة افسادنا تدعو اليه كل حين كل حين. برنامج كان يقدم في رمضان المعظم في محطة الشرق الاوسط اسمه افواه وارانب، افواه وارانب، قبل ان يبدأ الحلقة تسمع صوت الموسيقى يقول لك تهيأ لاستماع الحلقة بتدخين سيجارتك المفضلة. بلوريدا كل بلا مل، حتى ان نقيب الاطباء في مصر ارسل يستغيث لانه متخصص في مرض القلب، ارسل يستغيث يقول يا ايتها الاذاعه اتق الله ولا تشجع الناس على التدخين. ماذا يقول ماريس جين طبيب امريكا؟ يقول ان في تدخين السجائر 250 عنصرا ضارا، 250 عنصرا ضارا، منها إصابة الرئتين بالسرطان. أحد هذه العناصر إصابة الرئتين بالسرطان، ثم يشرح هذا فيقول إن في الرئتين خلايا حية هذه الخلايا الحية جعل الله وظيفتها التقاط النفايات وتدميرها. فإذا دخل دخان السجائر إلى هذه الخلايا أصابها بالشلل، أصابها بالشلل. خلايا المعمل، المصنع الذي يدمر النفايات، الرئتين، إذا دخل دخان السجائر أصاب الخلايا بالشلل. فإذا ما شلت هذه الخلايا تظل النفايات كما هي، فتصاب الرئتان بالسرطان. اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله، اتقوا الله في مالكم، واتقوا الله في صحتكم، اتقوا الله. فرنسا مستعدة لأن تصدر لمصر التلفزيون الملون بالقط المريح، تلفزيون المفسديون الملون، يوم كان غير ملون كان مفسدا، فما بالك إذا أصبح ملونا والحياة عندنا كلها ملونة. التلفزيون الملون، فأنسى بنت الكنيسة في البيت، فأنسى الكاثوليكية بنت الكنيسة في البيت التي رفعت أمام المدفعية الهتلرية في 48 ساعة لميوعتها وصفاقتها وخلوتها وخلاعتها وصفاقتها. ركعت ركعت تريد أن تصدر لنا التلفزيون الملون بالقسط المريح. لماذا يا فرنسا لم تقبلي أن تصدري لنا طائرات الميراج بالقسط المريح أو القسط المتحف؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الأسلحة تصدر إلى إسرائيل؟ ولماذا السجائر تصدر والتلفزيون إلى مصر؟ لماذا؟ لماذا يرعى المسلمون كل هذا الفساد والإفساد؟ حتى أصبحت الرجولة عندنا عار، وأصبح من العسير في هذا العصر أن تميز بين الفتى والفتاة. من العسير الرجولة أصبحت عارة، ومن العسير التفرقة بين الفتى والفتاة. شباب النيل يا زين الشباب، ويا أبناء أساد الغبار، أرى منكم طريقا حين أمشي يحك بأنفه طرف السحاب، يحاكي الليث في صرف وتيه، وليس لدى القراع بليث غاط، وأرسل شعره مضغوط يحكي، وميق الفرق أو لمع الصراط، ولا يخشى على شيء ويخشى إذا طار التراب على الثياب. دريت من الفتى يبدو، فتبدو عليه نعومة البيض الكعاب، إذا البيض استحال بمصر فضيا، فمن يحمي البلاد من الذئاب؟ من يحمي البلاد من الذئاب؟ إن مجلة نيوز ويك الأمريكية، إن مجلة التايم، إن هذه المجلات تقول بصراحة إن هناك مخططا غربيا أمريكيا وأوروبيا على الاستيلاء على منابع البترول في قاعدة الزهران وإمارات الخليج. اسمعوا ما تردده صحف الغرب، وما تردده الصحف عندنا في مصر. صحف الغرب تقول ان امريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا يخططون للاستيلاء على منابع البترول في الظهران وإمارات الخليج ليضعوا أيديهم على البترول. عصب الحروب وغذاء الصناعات والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية يخططون على الاستيلاء على البترول عندنا. فماذا نشرت الصحف عندنا؟ هناك جد وهنا هز. السيد ابو نظارة بارك الله في نظارته ينشر في جريدة الاخبار فيقول عن دولة السويد ان هناك رحلة نظمت لتلاميذ المرحلة الثانوية تلاميذ وتلميذات الى اين؟ الى الكبريهات. وذهب التلاميذ والتلميذات في سن 17 الى الكبريهات وطلبوا ان يكون موضوع البحث الشهوة الجنسية. وقدم لهم عرض جنسي حي على الطبيعة الحية. الى هنا وينتهي الخبر. وانا اسأل صاحب النظارة هذا السؤال. ما فائدة نشر هذا الكلام على شبابنا وبناتنا؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد واي خبث تضمنه هذا الخبر يا ابا نظارة؟ اي خبث تضمنه هذا الخبر الاثيم الاثاث؟ اتريد ان تفتح عيون شبابنا وبناتنا الى ان يطالبوا القائمين على الامر ان ينظموا لهم رحلات الى شارع الهرم عندنا؟ ماذا تريد؟ وان يشاهدوا الوضع الجنسي على الطبيعة الحية؟ ماذا تريد؟ اطمئني يا ابا نظارة، فليست المسألة في حاجة الى قلم، ان الفساد قد عم في كل مكان. وان لم تكن تعلم فاليك ما نشرته مجلة صباح الخير. اسمعوا يا معاشر المسلمين، فاذا ما سمعتم فضعوا الايدي على القلوب خشية ان تقفز القلوب من اماكنها الى حناجرها. اسمعوا اسمعوا ما نشرته مجلة صباح الخير عن هذا الصراع الاليم بين وزارة الشؤون عندنا وبين احدى الجمعيات الاجتماعية في ضاحية المعادي، جمعية تسمى اولادي. اولادي تقوم على تربية اللقطاء الذين اصبحوا ضحايا لجنايات الزنا. قد ترى طفلا يبكي على شريط القطار او على شريط المترو، او تراه مولولا في شدة البرد تحت احد الكباري، او تراه يشكو لربه ظلم العباد امام مسجد من بيوت الله. هذه الجمعية جمعت هؤلاء الضحايا الذين لا ذنب لهم والذين امر الاسلام ان يربيهم ويحترمهم. برد تحت احد الكباري، او تراه يشكو لربه ظلم العباد امام مسجد من بيوت الله. هذه الجمعية جمعت هؤلاء الضحايا الذين لا ذنب لهم والذين امر الاسلام ان يربيهم ويحترمهم. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والطفل اذا جاء من السماء ينزل من بطن امه فيقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. فماذا هذه الجمعية جمعية اولادي ارعى هؤلاء النقطاء. جاء مندوبون من احدى امارات الخليج خليج العرب من دول البترول الى وزارة الشؤون وطلبوا من الوزارة ان يشتروا منها اطفالا بالبيع والشراء بالمال ولكن بشرط ان يكون الاطفال اناثا لا ذكورا. ثانيا اسمعوا الى شروط البيع والشراء. ان يكون هؤلاء البنات الصغار من ذوات الجمال. تكون البنت السمينة الساقي مستديرة الارداف. لا اله الا الله. وتم البيع والشراء واشتروا من سنة 72 الى سنة 76 اشتروا 16 طفلة لامراء الخليج. هذا العمل غير شرعي. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل باع حرا ثم اكل ثمنه. ورجل اعطى العهد بي ثم غدر بالعهد. ورجل استاجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجرا. بيع الحر حرام شرعا. لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وقال عمر بن الخطاب ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. هؤلاء امراء الذين يستطيعون في زعمهم ان يملكوا الدنيا بمال بترولهم الله قادر على ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. امريكا تخطط هناك للاستيلاء على البترول. والامراء هنا يفكرون كيف يعيدون عهد الرقيق الابيض. يشترط في الرقيق ان يكون انثى وان تكون تلك الانثى جميلة ذات ساق ثمينة وذات اعقاب مستديرة. لينشأ هؤلاء البنات في قصورهم هناك في القصور. واثير هذا الموضوع في مجلس الشعب على لسان الاستاذ اسماعيل معتوق ولم يسمع لصوته صدى ولم يجد على نار مجلس الشعب هدى. فكانت صرخته صرخة في واد ونفخته نفخة في رماد. وعرض هذا الامر على شيخ الازهر فافتى بانه حرام شرعا. ولكنه افتى في الخطا بينه وبين الجمعية. وكان واجبا عليه ان يذيع هذا المنكر على الامة لتقول الامة الاسلامية كلمتها. فالحق احق ان يتبع. هذا الامر حرام. فهذا نصار ليس في المسألة في حاجة الى الذهاب الى الكبرياء. هناك في امريكا تخطيط للاستيلاء على منابع البترول، بل ان المجلات الغربية تنشر ان اسرائيل ستعرض في مؤتمر جنيف عرضا ان يتم لها الاستيلاء على المنطقة الواقعة من العريش الى فلسطين. والله وحده هو الذي يعلم ماذا تدور الامور وكيف تدور. وامراء الخليج، امراء الخليج لا يجدون سبيلا ينفقون فيه الاموال، الاموال التي نقلتهم من ركوب الابل الى ركوب الابل، لا يجدون ما ينفقون الا في شراء الاطفال، الطفيلات الصغيرات الجميلات ليربين هناك في قصور الامراء. والله يعلم ماذا يجري بعد ان يبلغنا شدهن، بعد ان يبلغنا شدهن وهن الجواري. الا الى املكنا من الامر شيئا، هذا تصريف حرام. مصر في مسيس الحاجة الى قرش من اموال البترول، واموال البترول هنا في وزارة الشؤون لشراء الطفلات الصغيرات الجميلات. انني اذيع هذا الامر باعلى صوتي لاقول ان الباطل لن يعذب في عرصات الدنيا الا اذا غفل اهل الحق عن الاعلام بالحق. يا معاشر الاخوة، لقد وصلنا الى درجة لا مبالاة. اسمعوا ماذا حدث في المجتمع. عامل في مصنع كفر الدوار يريد ان يدخل السينما، فوجد التذاكر تباع في السوق السوداء، فدخل في مشاجرة مع باعة التذاكر حتى قتل. انظروا الى اي حد افسدنا اخلاق الشعب حتى وصل الى هذه المرحلة. القصة في حد ذاتها صغيرة ولكنها في معناها خطيرة، خطيرة في معناها. عامل بسيط، الله يعلم ان امه في مسيس الحاجة الى ثوب تلبسه، يقتل نفسه، يقتل من اجل الحصول على ماذا؟ على لقمة العيش، على تذكرة سينما. ماذا نسميه هذا الشهيد؟ نسميه الشهيد ابي فوق الشجرة، يقتل بسبب تذكرة سينما. مواطن اخر تطالبه زوجته بكعك العيد في رمضان وليس معه من المال شيء، فينهال عليها ضرطا حتى تفارق الحياة. شهيدة الكعك والبسكوت. اضف الى قائمة الشهداء. الى اي حد وصلنا الى هذا؟ ما الذي ارسلنا الى هذا المنحدر العنيف؟ ايها الاخوة الاعزاء، غدا تفتح المدارس ابوابها، وغدا يتوجه الطلاب الى المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، ولا يفوت المنبر ان يقول كلمته في هذا المجال. يا معاشر المشرفين على تربية الشباب، اتقوا الله في اداء الامانة في التعليم. ولوزارة التعليم عندنا مأساة، مأساة دامية. ايام كانت تسمى وزارة المعارف كان فيها تربية وتعليم، ولما سميت بالتربية والتعليم اصبحت لا تربية فيها ولا تعليم. واليوم سموها بوزارة التعليم ولا تعليم. لو لم يعتمد التلميذ على الدروس الخصوصية ما كان له في النجاح سبيل. واذا كان اولاد الاغنياء يملكون اثمان الدروس الخصوصية التي تحسب بالدقيقة والثانية، فما بال اولاد الفقراء؟ العلم لا يباع ولا يشترى، ان العلم كالماء والهواء وحرارة الشمس. يا ايها المشرفون على التربية والتعليم، انني اسألكم ما نصيب دراسة الدين في مدارسنا؟ ما نصيب دراسة الدين في مدارسنا؟ لو كان في مدارسنا دراسة دين ما سمعت التلاميذ يسقون دين الله ذاك صباح وذاك مساء. اين الدين؟ اين الدين وشبابنا في ضياع؟ اين الدين وشبابنا ليلا ونهارا لا هم له الا لعب القرى في الطرقات ليلا ونهارا؟ الشوارع لا تستطيع المرور فيها، الشباب بالليل يلعب على الاضواء الكاشفة وبالنهار يلعب حتى تغيب الشمس، والمأساة الدامية انه يستعمل القمار في لعب القرى فيلعبون على الماء. هذا الفريق يلاعب هذا الفريق على 5 جنيهات وعلى 10 جنيهات. شبابنا في ضياع. يا حكام مصر اتقوا الله في ابنائنا وفي بناتنا. يا رجال الاعلام في مصر، اليس منكم رجل رشيد؟ اليس منكم رجل رشيد؟ يا وزير الاعلام اننا نعرف ماضيك السيد. انا لا اغفر لك امام الله موقفك هذا. ايام كنت وكيلا لمجلس الشعب واتلى الشعب بالاجماع على ان تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للاحكام، فوقفت يا وزير الاعلام في مجلس الشعب تصحح هذا النص وتعدله بما اوتيت من فلسفة، وقلت بالحرف الواحد لا، لا نقول ان الشريعة هي المصدر الرئيسي، وانما نقول ان الشريعة مصدر رئيسي بحذف الالف واللام، والالف واللام فيها الخطورة كلها، فيها الخطورة كلها. اذا قلنا هي المصدر الرئيسي فمعنى هذا انه لا مصدر غير شريعة الله. فاذا ما سرنا وراء تعديل وزير الاعلام الحالي وقلنا انها مصدر رئيسي، فهناك مصادر اخرى تشاركها في الاحكام، وبهذا نكون قد جعلنا لله ارث شريك في حكمه، وهو يقول ولا يشرك في حكمه احدا، ويقول ونحكم بينهم بما انزل الله، ويقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ويقول أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونادى وزير الاعلام بان تكون الشريعة مصدرا، لا ان تكون هي المصدر. انما هي مصدر من المصادر. وصوق المجلس على اقتراح وزير الاعلام. فاذا ما قال وزير الاعلام هذا الكلام بانه سيعيد الدين لاجهزة الاعلام وسيعيد الاخلاق وسينظم البرامج، فانظروا الى تاريخه السابق، فان التاريخ خير شاهد على الانسان. ولذلك لما زكى الله نبينا قال لم يقل ما ضل محمد وما غوى، انما قال ما ضل صاحبكم وما غوى. وهناك فرق بين محمد وبين صاحبكم. لو قال ما ضل محمد لقالوا اننا لا نعرف محمدا، ولكنه قال ما ضل صاحبكم، اي الذي عشركم 40 سنة قبل ان يعلن كلمة التوحيد، هو صاحبكم. وابحثوا عن تاريخه واستخرجوا له صحيفة السوابق والفيشة والتشبيهة، فستجدون مكتوبا في صحيفة سوابقه وانك لعلى خلق عظيم. ما شرب خمرا وما لعب ميسرا وما قتل البنات ولا سجد للصنم. يا وزير الاعلام لقد خربت بيوتنا وافسدت بناتنا وضيعت اخلاق اولادنا. فيلم امرأتان، فيلم الحفيد، فيلم مقعد بجوار الشيطان. في رمضان يقال هذا الكلام، مقعد بجوار الشيطان، تزاع هذه المسرحية في رمضان، في رمضان الذي تسلسل فيه الشياطين، نقعد نحن بجوار الشيطان. سيدة الجميل، مدرسة المشاغبين، حتى اصبح التلاميذ يحفظون الافلام ولا يخشون قراءة الفاتحة. يقول احدهم انا من شلة المراهقين تخرجت في مدرسة المشاغبين، سرت في قاع المدينة فلقيتني امرأة سيئة السمعة، نظرت فوجدت ابي فوق الشجرة، دخلت فرأيت في بيتنا رجل فصحت قائلا اين عقلي. افلام، سلسلة، نصوص، قطعة من النصوص تحفة. وهذا الصوت القبيح القبيح ينطلق قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، ينطلق من إذاعتنا قائلا مات شهيدا يا ولدي من مات فقيدا للمركوب. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا القرآن؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. والله الذي رفع السماء بلا عمل، لو أن أحدا سمع إذاعتنا في الخارج لقال إن هذا الشعب ليس وراءه أي عمل إلا الحب والغرام. طول الليل والنهار حب وغناء، ولم سخرنا وأبرت طهبه، ولم لوحني، ولم غلبني، ولم حيرني، ولم وعين المر والهباء. يا أخي ابحثوا عن لقمة العيش. أريح الإذاعة، أريح الإذاعة بدل هذه الساعات. يا من تنادون بالتقشف وافطروا على الإذاعة في هذه الساعات. لا داعي الى هذا الهراء. كم نصيب ابنائنا من الدين لا يعرفون من الدين الا اسمه. جاءني شاب جامعي يشكو لي وساوس في نفسه، فقلت له اقرأ المعوذتين، فسألني قائلا وما هما المعوذتين؟ قلت لهما اخر سورتين في كتاب الله. قال لي لو سمحت قل لي عليهما. لم يسمع بهما ولم يعرف مكانهما في المصحف. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. لم يسمع عن المعوذتين ولم يرهما في المصحف. بعض الاساتذة في المصحف اخبرني وهو يقسم بالله على صدق ما يقول بانه كان يمتحن بعض طلاب الثانوية العامة الذين سيدخلون كليات الازهر في القرآن الكريم. فسأل واحدا منهم ماذا تحفظ من القرآن؟ فقال احفظ سورة التشهد. تحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له الاستاذ وهل التشهد سورة؟ فقال له نعم لاننا نقرأها في الصلاة. يبقى العدد الجديد لسور القرآن 115 بإضافة سورة التشهد على مذهب من ذهب مذهب. قال له افتح المصحف واقرأ منه. ففتح المصحف فجاء فتحه على سورة الروم. قال له اقرأ السورة. فقال التلميذ بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم؟ ألم دي ألم حرف جزم لا تدخل إلا على الفعل المضارع ولو انطبقت السماء على الأرض ما دخلت على الفعل الماضي. فقال له الأستاذ ألف لام ميم غلبت الروم. الى اي حد وصل الاعلام بنا الى ان نفتى شبابنا كتاب الله. وهذا تخطيط صهيوني. وكل تخطيط صهيوني له جناحان يحلق بهما. الجناح الاول الشيوعية. والجناح الثاني الصليبية. الصليبية. ولقد بلغني ما اساءني ان شابا وقصيدته قد تنصر في هذا الاسبوع وغيرت ميهما وعلقت لهم الكنيسة صورا عندها. ولما جرس احد الاخوة معهما ليقنعهما قال له ان عندكم شيخا كان شيخا للازهر سابقا قد تنصر وذكر اسم الشيخ. وهذه اشاعة قوية يعلم الله انها كاذبة يتهمون فيها الشيخ الفحام بانه توفى. وانا اقول هذا الكلام اقوله ليعلن الشيخ وهو على قيد الحياة ليعلن في اجهزة الاعلام والصحف انه بريء من هذه التهمة التي يلفقها له النصارى. اقول للشيخ الفحام شيخ الازهر الاسبق يا شيخ الازهر الاسبق ان هناك شائعة تلاحقنا في كل مكان بانك قد تنصرت. وكلما جلسنا مع النصارى قالوا لنا هذه الشائعة. فكلما جاءني شاب نصراني يناقشني في الاسلام ومنذ 3 اشهر جاءني قسيس وطلب المقابلة وجلست معه وبدأ يتكلم عن التثليث بالاب والابن وروح القدس. فسألته سؤالا واحدا قلت له أمعك إنجيل يوحنا؟ قال نعم. قلت أخرجه. أخرجه من حقيبته. قلت له أخرج الإصحاح رقم 17 وأقرأه عليه فإني أحب أن أسمعه منك. فقرأ الإصحاح ونص الإصحاح هكذا يقول السيد المسيح الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن المسيح عبدك ونبيك ورسولك. فقرأه علي فقلت له أعده فأعاده. قلت له أريد أن تشرح لي هذا الإصحاح. فتصبب جبينه عرقا وقال لي اعطني فرصة حتى اسأل عنه، ومن هذه المدة لم ارى وجهه حتى الان. وانتهى الموقف. فاذا كان بيتكم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجارة، ان الله واحد لا يشك في ذلك الا جاحد. ان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي علينا ويقول لا تؤلفوني كما ألهت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. انني اطالب الشيخ الفحام حامل الدكتوراه من فرنسا، اقول له ان هناك شائعة تظهر من خلفك، اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظمه. هناك شائعة تتردد انك تركت الاسلام الى النصرانية، واقول لك انها سرية لا اساس لها من الصحة، ولكن يتصدق بها الكفار. فاعلن تبرئتك من هذه التهمة، ولو ان تأتي الى الاذاعة يوما وتلقي حديثا دينيا ليعلم هؤلاء انك على الاسلام وستظل على الاسلام. وكلما جاءني واحد منهم وقال لي ان شيخ ازهركم تنصر، ارد عليه قائلا وان الانبى شنودا بتاعكم قد اسلم، فماذا تقول؟ معاشر الاخوة، الدين في المدارس مهم، وجمع الشباب من الشوارع ولعب الكرة في اشد اهمية. ونوادي الشباب عندنا اصبحت وسيلة الى الفساد. البنات في نوادي الشباب وعلمنا الكاراتيه. البنات، سبحان الله، عندما علمت بان البنات يعلمن الكاراتيه قلت سبحان الله، بناتنا يلعبن الكاراتيه وشبابنا يتحول الى خنافس، ان هذا لشيء عجاب. الدين منهج وجدول وقطوة. الدين في المدارس، الدين في المدارس منهج وقطوة وجدول. جدول يجب ان تكون حصة الدين اول الحصص لا اخرها، حتى يستقبل الشباب تعاليم دينهم بنشاط. والدين منهج، يجب ان نراعي السن في دروس الدين، فالاطفال يعلمون القصص القرآنية، وبعد ذلك يعلمون باب العبادات والاحكام الشرعية، وبعد ذلك يعلمون الاحكام الاجتماعية، وقبل ذلك كله يعلمون العقائد الوحدانية. الدين قدوة، يجب على المدرس الذي يقوم بتدريس الدين ان يكون هو في نفسه اولا قدوة صالحة. يجب على المدرسة بدلا من ان تبدأ صباحها بهذا النشيد الفارغ، باسمك يا بلدي شمسك وارحك، كفانا قرعا وكفانا شمسا. يجب ان يبدأوا يومهم بتلاوة القرآن الكريم، آيتان من كتاب الله وحديث لرسول الله، وبعد ذلك يدخلون الفصول. ابدأوا اليوم بكتاب الله ليكون الافتتاح خيرا. لقد مرت بنا عهود نسي التلاميذ فيها ربهم.